أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق فصلا في حمل الميت ودفنه، قال وحمله ودفنه فرض كفاية. هذا توقفنا عليه في المرة السابقة أو بعده بيسير. قال يكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، ويسن كون الماشي أمام الجنازة والراتب خلفها والقرب منها أفضل. هذا كله ذكرناه في الحديث السابق. وإن هو السنة اتباع الجنازة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع الجنازة. وجاء في الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى أمام الجنازة. في اتباع الجنازة ممكن يكون أمامها وممكن يكون خلفها، لكن إذا كان المتبع للجنازة راكبا يبقى يكون خلف الجنازة. خلف الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الماشي يمشي أمامها، يمشي لوائها، يمشي خلفها، والأفضل أن يتبعها، يكون وراءها لينظر إليها وليعتبر. لكن كل ذلك جائز أمام وبجوار الجنازة وخلف الجنازة. الراكب يكون خلفها، الراكب يكون خلفها، ده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللينا هنا ورفع الصوت معها، يعني ضمن الأشياء التي يكره لها، هو اختار يكره القيام لها، وذكرنا البحث قبل ذلك في الحديث السابق في القيام للجنازة. وإن العلماء اختلفوا هل القيام للجنازة كان واجبا ثم نسخ هذا الوجوب، وبأن صار هذا الأمر مستحبا، أو أنه يجوز القيام أو يكره القيام. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة، حتى أنه قام لجنازة يهودي صلوات الله وسلامه عليه، مر بجنازة يهودي فقيل أنه من أهل الأرض، فقال إنما قمنا فزعا من الموت، فقام صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قعد، وجعل علي بن أبي طالب أنه النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فقام وأمر بالقيام، فدل على أن هذا الأمر إما كان واجبا القيام للجنازة أو كان مستحبا القيام للجنازة. فهذا الأمر بفعله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم قعد عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالقعود عليه الصلاة والسلام، يبقى الأمر الأولاني اللي هو وجوب القيام للجنازة صار منسوخا بقعوده صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن بقي الجواز، بقي الجواز، يجوز القيام ويجوز القعود إذا مرت الجنازة بالإنسان. مما يكره في هذه الأمة رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، هذه من البدع، من البدع أن يرفع صوته بالذكر، زي يمشي للجنازة يشغل تسجيل في قراءة القرآن مثلا، أو أن يمشي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بصوت مرتفع في نغمة جماعية، هذا كله من البدع التي لا في شرع. أيضا لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، إن كان الحديث ضعيفا، إنما هو لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا كانوا يتبعون الجنازة بصوت واحدة صوت مثلا، أو أن صوت بذكر من الأذكار بصوت مرتفع، ولا بنار تتبع الجنازة، إلا أن تكون الجنازة ستدفن ليلة، يبقى النار يروا الطريق، يتبع بمصباح أو بطلب أو غيره لرؤية الطريق، هذا جائز. لكن هناك نوع من الزينة للجنازة يتبع بنار زي ما يفعل أهل الجاهلية، أو ورد يشيل ورد يتبع وراء الجنازة أو أمام الجنازة، أو علامات وإعلانات أمام الجنازة يصطاد فلان مترفع أو كذا، هذا كله من البدع الغير الجائز. تجهيز الجنازة والمشي للجنازة السنة الإسراع فيها. جاء في حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: أشرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. أشرعوا بالجنازة، إذا هنا تدهيش الميت يشرع به، لا يؤخر الميت، لم يشاع ما توفي الميت، وهنا يشرع الناشي كان ما فيش مانع من الموانع فليشرع في التغسيل والتكفين والقضاء عليه ودفنه، ولا يؤخرون ذلك ولا يؤخرون إلا لحاجة من الحوادث. إذا كان مثلا بالليل وينتظرون النهار بحيث أن يكثر عدد المشيعين فلا مانع من ذلك لكثرة المصلين عليه لعلهم يشفعون في هذا المطاف. يبقى تأخيرها لحضور الناس ليصلوا عليها لا مانع من ذلك علة صحيحة حتى يكثر عدد من يصلي على المتوفى. هنا الإشراع بالجنازة نقل ابن قدامة أن الأمر فيها للاستحداث بلا خلاف بين العلماء، الأمر للاستحداث الشريع بالجنازة خلافا ابن حجر الذي أخذ بالبلوغ قال يجب الإشراع بالجنازة، وجمهور العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. طب الشريعة بالجنازة ومتشاهد الميت ومشي به، أي ضرر تكون هذا يكون هذا الإشراع؟ هل يطلع يبني به مثلا؟ هل يمد وهو يشاهد الميت مثلا؟ ولا أي يكون؟ يقول لنا أهل العلم وده نقل الحافظ ابن حجر، المراد بالإشراع شدة المشي، لاحظ ما قال شدة الجلس ولا شدة المد الخبط مثلا ولا شدة الرمل، إنما قال شدة المشي. يبقى هنا إشراع أنت ماشي وقت ما طلعتش الهيئة بتاعتك ما خرجتش عن أن تكون ماشية، وده مما يشيء فهمه الكثير من الناس والكثير من إخواننا، فيشيل الميت يطلع يجري يتفركش الجنازة حبة قدام وحبة ورا وبعدين يطلع إلزها لا يجعاه ويشرفه إنه حرام عليك واتقوا الله. هذا من سوء الفهم في ذلك. إشراع بالجنازة يعني تمشي بها مشية فيها شيء من الإشراع. يبقى الإشراع ليس في الجسد وليس في المد ولكن في المشي، إشراع في المشي. ده كلام الحافظ ابن حجر يقول المراد الإشراع بالإشراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية، وهو قول الحنفية إنه يمشي مشية فيها شيء من الإشراع يعني. قال صاحب الهداية من الأحناف ويمشون بها غسر إلا دون الخبر، دون الخبر يحب يعني يمد شريعة بيمد بيجريش هذا الخبر اللي هو الرمل. الرمل لما أخذناه في الحج وفي العمرة قلنا إنه هيئته كأنه يجري ولكن حقته بيمد، لكن لا يجري لا يجري. يبقى هو يطوف بالبيت في الثلاث الأشواط الأولى في طواف القدوم مثلا هيبقى بيحب أو يرمل، يبقى مشية يتحرك إليه فيها كهيئة الذي يجري ولكن لا يجري، إنما هو يسرع في المشي أو إنه يمد في مد الخبر الرمد اللي هو المد. هنا بيقول لك ما توصلش للخبر، ما توصلش بالإشراع بالجنازة للخبر، إذا أنت ماشي زي ما أنت، إذا هو مشي ولكن فيه مشي سريع، في واحد ماشي في الشارع في سرعة شوية، في واحد ماشي ماشية بطيئة، المشي بطيء يمد رجله ماشي ماشية زي المشية العسكرية حط رجله ويرفع رجله التانية، هنا لا ما هيش هذه المشية، ولكن المشية المعتادة بتاعتك اللي بتمشيها اللي فيها شيء من الإشراع. قال في المفروض والشرخ يعني ليس فيه شيء مؤقت غير أن العدلة أحب إلى الحنيفة رحمه الله. وعن الشافعي والجمهور المراد بالإشراع ما فوق شدية المشي المعتاد، ويكره الإشراع الشديد، يكره أن الغرض من الجنازة الاعتبار تحمل الميت توصل للقبر، وإن الناس يكونوا معاك لغاية ما توصل للقبر، لو شلنا الميت طلعنا نجري به أصبح العواجيز وراه مش هيقدروا يكملوا مع الناس، الشيوخ وكبار الشن ما يقدروا يشيلوا، الإنسان المريض ما يقدر يشيل، الشباب بس هم الحيد وليه يروح القبر وكأن العظة لهؤلاء. وهذا مناسب للحكمة من الحمل الميت والذهاب إلى قبر للجميع يقايزون، الجميع يقايزون، فعلى ذلك الإشراع يجعل اللي شايل عمال همه في الجري اللي ورا همه في أنه يقول وقف شوي خلاص راحت العظة اللي في النظر إلى الميت والاعتبار باليوم الآخر بالجنازة والموت. لذلك دايما لما تحمل الميت وتمشي به لا تتقل رجلك وتمشي ببطء جدا، ولا ان انت تشيله وتطير به وتطلع تجري، ولكن يكون المشي فيه شيء قريب من الاشراع في المشي وانت ماشيا وليس جاريا. يقول القاضي عياض من استحبه لإصلاح يعني أراد زيادة على المشي المعتاد اللي هو المشي المفيد اللي فيه إنسان ببطء مثلا يتشفع لا أشد منه شوية، ومن كره الإسراع أراد الإفراط فيه كالرمل إن ينشر فيه إنه يكون يرمل يعني يمد المد اللي هو اللي يكون فيه الطوائف مثلا. والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو مشيئة. يبقى هنا النظر للجميع، الميت ما يحصلوش حاجة من الإسراع إنه يتغير ولا إنه يقعد يهز الميت يحصل فيه شيء في الجثة خاصة إذا كان الجثة متهرئة مثلا. اللي شايل ما يتعبش نفسه من هذا الإسراع، اللي ماشي المشيع إنه لا يرهق بالإسراع فيها ولا يشق ذلك عليه لئلا ينافي المقصود من حمل الميت. قال الإمام القرطبي مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن. يبقى هنا حمل أسرع بالجنازة يعني إن ما تأخروش في البيت فيه، مات الميت ودوه ادفنوا. ولكن الحديث نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن تكن صالحة فخير تقدمونها وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم فشر تضعونه أو عن رقابكم. إذا فيها إنه الجنازة المحمولة أيضا السنة فيها الإشراع ولكن ليس الإشراع الشديد. يقول الحافظ ابن حجر في الحديث استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات. إذا توفي الإنسان لما يتأكد أنه مات يشوف عليه الطبيب أنه مات على ذلك الدفن. قال فينبغي ألا يشرع بدفن مثل المطعون والمفلول والمشبوط، يعني هؤلاء مطعون مصاب بالطاعون يعني المفلول مصاب بالشلل المشبوط مصاب بالإغماء، لعل هؤلاء اللي على حالهم اللي فيه يظن الإنسان أنهم أموات ولا يكون كذلك. خاصة ينبغي ألا يشرع بدفنهم حتى يتحقق من موتهم. هنا بيذكر لنا سنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، تعميق القبر يكون عميقا. ذكر بعض أهل العلم أن يكون يعني عمق القبر إلى صدر الأرض، يعني كش الواقف جواه يبقى واصل إلى صدره، ذكروا ذلك. لكن الغرض أن القبر يكون عميقا بحيث أن ريحة الميت ما تطلعش ذلك القبر، ده المقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا، أمره بالحفر صلى الله عليه وسلم والتوسيع يوسع ويعمق القبر، ده حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل رجلي، يداء وقف على قبر والحافر بيذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أوسع من قبل الرأس أوسع من قبل رجلي. وهذا منه صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر أنه أشار للناس أما إن ذلك يعني مش هيأشر في الميت شيئا، هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم إنه علم إن هذا لا يؤشر في الميت شيئا. فالقبر مهما وسعوا وكان عمل الميت عملا غير صالح فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وإذا كان القبر ضيقا والميت إنسانا صالحا فالله عز وجل يوسع له ما يشاء في قبره. فعلى ذلك هنا كان يقول ذلك تطيبا لنفوس أهل البيت، تطيبا لنفوس أهل. قال أحمد رحمه الله حديث صحيح ورده. قال أحمد يعمق من الصدر لأن الحسن وابن شيرين كان يستحبان ذلك. يكفي ما يمنع الشباع والرائحة، يعني في تعليق القبر يمنع ريح الميت أنها تطلع ويمنع الكلاب إن هي تنهش الجسم. وكره إدخال القبر خشبا وما مشته النار، كان يكرهون ذلك كأنه كنوع من النظر إن الخشب هو الحاجة اللي بتولع بها النار، فكأنه كنوع من التفاؤل أو الاستبشار إن لا يوضع معه ما يتقد به النار، فكانوا يحبون ألا يفعلون ذلك. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والأدر، كانوا يستحبون اللبن. اللبن هو طوب الندي، يعني طوب الندي طوب الخشب فرن، كانوا يستحبون ذلك. وكان ما فيش فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي لعامة القبور اللي كانت مخيمة عليها الأقليم. كانوا يكرهون الخشب لأنه هذا اللي متقد به النار يقد النار بالخشب. والأدور أن هو طول أحمر إذا دخل الفرن فكان يكرهون ذلك، كان يتقون هذه الأشياء، وإن كان لا يحرم، كان هذا لا يحرم إذا احتاج إليه. يكره وضع فراش تحته وداعم مخدة تحت رأسه. نص عليه الإمام أحمد، يعني الميت يوضع على الأرض، ما يتحط الفراش تحته، فلسلوش ملاية فلسلوش رجالة لا يوضع هذا الشيء. ويكره جعل المخدة تحت رأسه، يعني منها خلقناكم من الأرض ومن التراب، يرجع إلى التراب مرة ثانية. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يوضع تحت الميت في القبر شيء لضعيف. وعن أبي موسى لا تجعل بيني وبين الأرض شيئا، شيخ الأذان قال لم أقف على شيئا رحمه الله. لكن الغرض ان هكذا كان الصحابه يفعلون، يتدافعون على هذا الشيء. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوضع تحت الميت شيء في قبره، وانما يوضع على تراب القبر. وهنا لا يعارضه ان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه شقران وضع قصيفه حمراء تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره. ايضا انه لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم شقران انه يفعل ذلك في حياته مع الوش، ولا اوصى بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من عند نفسه فعل هذا الشيء، فلا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وخاصه انه لم يامر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وسن قول مرسله القبر بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي دخل الميت قبره لشيلينه ودخل يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح الحديث في ذلك. ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، يعني الميت يكون على جانبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، هذا طالما يستطيعون ذلك فيلزمهم أن يصنعوا ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا حديث حسن. ويسن على جنبه الأيمن، يسن على جنبه الأيمن، هنا لاحظ بأنه يجب أن يستقبل الميت القبلة، يجب ويسن على جنبه الأيمن. إذا بحسب القبر، القبر فيه ما هو موضوع إزاي، إذا كان محفورا رجلين القبر إلى القبلة إذا الميت خينام على ظهر، إذا نايم على ظهر ورجلين الميت إلى القبلة. إذا كان القبر لو وضع فيه الميت على يمينه كان إلى القبلة يوضع الميت على يمينه، إذا هنا السنة أن يوضع الميت على جنبه الأيمن في قبره. لكن الفرض الذي يقول هنا أنه يستقبل به القبلة، سواء يستقبل به القبلة وهو في قبره وهو على ظهره يستقبل به القبلة، أو هو على جنبه الأيمن. بل وضع الميت في قبره إلى غير القبلة، وهنا يفتح القبر ويعدل إلى القبلة، يعدل إلى القبلة. إذا كان وضع على جانبه الأيسر إلى القبلة خلاص ومتجه إلى القبلة، فجانبه الأيمن أو الأيسر هذا من السنة، إنما الواجب أنه يتوجه به إلى القبلة، سواء وجهه إلى القبلة وعلى جانبه، أو أنه رجلاه إلى القبلة وهو على ظهره. يحرم دفن غيره مع عليه أو معه، يحرم دفن غيره عليه أو معه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، هنا يعني بالاستقراء أن هذا الحاصل إن كان يدفنون كل إنسان يموت يوضع في قبر، لكن المحريش أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدفن كل ميت في قبر ما يسحبه من هذا الشيء عنه صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك أنه مسألة يحرم فيها نظر في مسألة التحريم، وخاصة أنه الدليل بتاعه دليل فعلي ليس دليلا قوليا. إذا على ذلك لا يدفن الميت مع الميت، يكره دفن أكثر من الميت معه إلا لحاجة أو ضرورة لذلك، إلا لحاجة أو لضرورة لذلك. قال إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. يعني في يوم أحد لما أمر بجعل اللحود للشهداء فكثر عدد الشهداء كبير، حيثين وفين هؤلاء شهد 72 شهيد في يوم أحد عشان يحفروا 72 قبرا، هذا صعب. فلذلك الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يوشروا القبور ويجعلوا في كل قبر 2 أو أكثر، فكان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن ف فيقدمه في الأحد. وهنا الأحفظ القرآن مقدم في الدنيا في الإمامة وفي القبر أيضا ويوم القيامة. فانظر إلى حفظ القرآن واحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في الدنيا يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. في القبر إذا دفن أكثر من ميت في القبر كان الموجه في الأمام إلى القبلة هذا الذي يحفظ أكثر. يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة فيلقى بحجر ما يحفظ من القرآن. حديث صحيح في رواه البخاري وغيره. يبقى هنا ثبت أنه دفن أكثر من ميت في القبر الواحد ففيه دليل الجواز مع الحاجة. فكأن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر واحدة لكن مع الحاجة يجوز أكثر من ميت في قبر واحد. هذا إذا كانوا رجالا بعضهم مع رجال. إذا كان نساء أيضا النساء بعضهم. أما رجل مع امرأة يعني هنا من غير محارم لا يكونش رجل مع غير مع امرأة من غير المحارم. سنة حفظ التراب عليه ثلاثا ثم يهال ثم يهال. يعني يتحط الميت في القبر بعدين يؤخذ قبضات من تراب فطوبة على القبر. قبضة اثنين ثلاثة فوق القبر نفسه وبعدين يهال التراب. هنا مش هيبقى فوق الميت مباشرة. يهال التراب هو الميت يتحط جوه اللحد. الفرق بين اللحد والشق جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. وهنا الشق لغير المسلمين واللحد لنا فيفرق بينهم. وإن كان هذا ليس تحريما لأن القبور تكون شاقة ولذلك العلماء قالوا أنه بحسب الأرض. إذا كانت الأرض رخوة يبقى الشق أفضل. إذا كانت الأرض صلبة يبقى اللحد أفضل. اللحد بيحفر حفرة في الأرض وبعدين بيعمق الحفرة مثلا إلى قدر صدر الرجل. ينزل تحت ويبتدي يحفر حفرة جانبية في داخل هذه الحفرة يعمق فيها من الجانب حيث انه جعل كانه كقدر الشنبوط على قدر جسد الميت في هذه الحفرة. يبقى حفرة يحفرها في الارض بعدين ينزل جواها ويحفر في الجدار حفرة داخلية ليوضع فيها هذا الميت فهذا اسمه اللحد. قال القائل اللحد لنا هذا فعله. فقالوا هنا انه يستحب ان يفسع يعني بعد ما حط الميت في لحده بإجاب طوب أو بإجاب شيء من طين أو نحوه يشد القبر اللي هو كأنه باب القبر يشد وبعد ذلك يهال التراب فوق ذلك. إذا التراب مش مثال فوق الميت نفسه لا ولا زي ما بنشوف الآن في القبور حط الميت وبعدين بيتحط فيه قطع من حجارة يشد بها الباب اللي حوالين الميت بعد ذلك يهال التراب فوق هذا الميت. يبقى لنا هنا في حديث أبي هريرة فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة. لاحظ من قبل رأسه ما قالش فوق رأسه ما جاش فوق رأس الميت حط تراب ثلاث مرات إنما على القبر نفسه من قبل رأس القبر حط ثلاث مرات كأنه يذكر أن الله عز وجل خلقنا من هذا التراب. قال فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا حديث رواه مالك وصححه الألباني. وفي رواية في إسنادها ضعف وهو قائم وهو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهو يفعل ذلك في سنة قائم. استحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. هنا مسألة تلقين يعني كده في القبر يقال له إذا جاءك الملكان وسألك من ربك قل ربي الله وكذا. هل يستحب ذلك؟ هل يستحب ذلك؟ هنا بيقول يستحب لحديث أبي أمامة فيه وحديث أبي أمامة ضعيف. قال وأيد حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وده حديث صحيح ولكن لقنوا موتاكم يعني في أثناء الشياط أثناء ما هو بيموت وهو تخرج روحه تلقنه تقول له قل لا إله إلا الله أو تقول أمامه لا إله إلا الله حتى يقول مثله. لكن لقنوا الموتى يعني هم في القبور هذا الحديث ليس في ذلك. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. يعني مشافش الإمام أحمد حد ممن يقتل به يفعل ذلك إلا أهل الشام كأنهم أحدث من ذلك. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشيافهم أنهم كانوا يفعلون. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وكان أحيانا يضع أحاديثه فعلى ذلك نكون يذكر عن أشيافه لا حد في ذلك. في الاختيارات هي الاختيارات العلمية في الإسلام الجاهلية قال الأقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها. يقول يعني قال العلماء يكره ذلك أن يقف على القبر يلقن الميت، ويستحب ذلك وكأنه لم يأخذ لا بالكراهة ولا بالاستحباب. قال والإباحة وهو أعدلها. احنا قلنا الأحكام التكليفية خمسة: الواجب وعكس المحرم، والمستحب وعكس المكروه، وفي النص المباح. المباح المباح لا شراب ولا عقاب، فإذا كان عمل المباح الحائز إنما لا شراب ولا عقاب اليوم، وهنا الشيء الذي فيه الثواب يفعل، فإذا كانت عبادة فيكون من باب الواجب أو من باب المستحب، فإذا خرجت عن المستحب يبقى على ذلك ليست بعبادة فلا داعي لمشيها. يقول إمام النووي في المجموع: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحم والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحم أفضل، وإن كانت رخوة فالشق أفضل. ويكره أن يدفن الميت في تابوت، يعني زي ما يفعل النصارى واليهود وغيرهم، إن الميت يتحط في صندوق وهو في صندوق بحال يتحط داخل القبر، يكره ذلك. قال إمام النووي كلامه، قال: إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية. أحيانا في بعض الأماكن يوم يحفر الأرض يلاقي لو حفر نص متر تطلع مية تنزل الأرض، فمش هيجيب الميت ويحطه بداخل الأرض داخل المية اللي فيها. فقال في مثل هذه الحالة يجوز إنه يتحط جوه تابوت خشبي ويتحط في هذا المكان ويردم عليه. دي الصورة اللي هو جوز فيها مع الحاجة، الأرض مية مش هيحط المية في المية، ولكن يعني قال إلا إذا كانت الأرض رخوة أو نارية. قالوا: ولا تنفذ وصيته إلا في مثل هذه الحالة، يعني لا تنفذ وصية الميت، لو أوصى حطوني في تابوت وحالي في تابوت حطوني في قبر لا تنفذ هذه الوصية إلا في مثل هذه الصورة، إذا كانت البلاد اللي هو موجود فيها الأرض على ما يحفر نصف متر ولا حاجة تطلع المية من الأرض، يبقى يدوش في مثل هذه الحالة ينفذ هذه الوصية. قال: وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا أي مذهب الشافعي ومذهب العلماء كافة، يعني مذهب الشافعي وغيره. قال النووي: وأظنه إجماعه، وأظنه إجماعه. يقول هنا ده كلام شيخ مرعي بقى: وسن رش القبر بالماء. وسن رش القبر بالماء دليله ايه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، وهذا لا يثبت به حديث، لا يثبت حديث عن ضعيف، فهنا لا يقال إن هذا يسن إلا أن يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورفعوا قدر شبر، يرفع القبر قدر شبر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، يعني هنا يعرف أن هذا القبر شبر البني قال يحتمل أن يكون صحيحا، يعني الحديث هذا محتمل للتصحيح، وهنا يجوز رفع القبر عن أرض شبر بحيث أنه لا يرفع، ما فيش حد يجوز فوق القبر. ويكره تجويفه وتبشيطه وتبخيره، تجويف جوى القبر يترسم عليه يتلون بألوان، تبشيش التبشيش والتقشيش بالقاف والجيم والجيم بمعنى الجش، والجش يعني وضع الجير، جير الجير الجير يعني القبر. وتبخيره لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، جالة الميل وأن يبتلى عليه، نهى أن يدخص القبر. القبر مكان العظة، فين بقى التجويف والزينة اللي للناس في الدنيا في القبر كمان حيزوى القبر، هذا ممنوع. فقال هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه، وان يبنى عليه يعني فوق القبر بناء، سواء حيبني حوش حواليه حوشه، سواء حيبني فوقه حجرة، حيبني فوقه مسجدا، وهذا اشد في الحرمة. وان يقعد عليه، ان يقعد يعني واحد يقعد فوق القبر، ما عرفش يدرس فوق القبر. وقيل ايضا يقعد، وده تفسير الامام مالك، قال بمعنى المذاهب، يعني المذهب بمعنى قضاء الحاجه، يقضي الحاجات يقعد فوق ويتغوط او يتبول فوق القبر، طبعا هذا اشد في المنع والتحريم. زال التلميذ وان يكتب عليه، يعني ممنوع الكتابه على القبور لا بموعظه ولا بايه ولا بنحوها. يقول الامام النووي في المجموع: قال الشافعي والاصحاب يكره ان يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه. قال: وهذا لا خلاف فيه عندنا. وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، يعني كل هذا مكروه. قال أبو حنيفة: لا يكره. يقول النووي: طبعا الحديث صد بجماهير العلماء، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أقل أحوال النهي أن يكون على الكراهة. قال أصحابنا: ولا فرق في البناء بين أن يبني قبة أو بيتا أو غيرها، يعني قبة فوق قبر الميت ضريح فوق قبر الميت هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى فوق القبور المشارف، وإنه أمر عليا ألا يترك قبرا مشرفا إلا شواه، إن قال علي لأبي هيان الأشعري: ألا أبعثك على ما بعثني عليه أو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع قبرا مشرفا إلا شويه ولا إنسانا إلا طمشه. فهنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هم يأمر بهدم القبر العالي المشرف، دليل على المنع من ذلك. يبقى تعلية القبر بحيث أنه لا أحد يدوس عليه، لا أحد يضع القبر، فهنا بحسب المنع من ذلك يمنع الناس من الوطء فوق القبور لأن يعلى شيء، يبقى تعلية يكون شبرا أو أعلى من ذلك بشيء يشير حيث أن يمنع أحدا أن يطأ فوق القبر. أحيانا يكون القبر على الأرض مباشرة وهذا أفضل، ولكن هذا في مثل البلادنا في الشرع القبور والقبر على هذا النحو الشرع، فلا بد ان هو يعليه شويه بحيث انه يحط حواليه طوب ولا يحط حواليه شيال او يحط شيء حيث انه ما يتشرقش القبر. فعلى ذلك مع الحاجه يباح الشيء الذي هو مكروه او محظوظ بقدر هذه الحاله فقط، بقدر هذه الحاله فقط. ولذلك هنقول هنا انه الكتاب عن قواعد القبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان يكتب على القبر، فجاءت الاحاديث عن هذا الشيء. الإمام النووي يقول إنه سواء كانت هذه الكتابة هيكتب اسم الميت أو يكتب آية أو يكتب غير ذلك، هذا كلام صحيح، ولكن يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن رجلا من أصحابه فبعد دفنه علم قبره بحجر، علم قبره بحجر عثمان المظعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعلمه حتى أدفن إليه من مات من أهله، فعلمه بحجر صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك يدل ان يعلم القبر بحجر. هذا الشيء يكون اذا قلت القبور، كان القبور قليله ان لا يحط عليه حجر ولا حجر لا يتعرف المكان، اما مع الاف القبور الموجوده يحط حجر حجر الا حيبين قبر من قبر، فيحرم عن الانسان ان يعرف المكان الا اذا كتب الاسم على هذا القبر، يبقى يباح بقدر الحجر. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عن القبر، يبقى ممنوع الكتابة على القبور إلا بقدر ما يعرف القبر إنه قبر فلان، قبر فلان فيكتب عليه مثلا فلان، قبر فلان، فلان ابن فلان مثلا، يبقى هنا حتى لا تشرح القبور يبقى يجوز هذا الشيء، يعلى القبر شيئا حتى يمنع الناس من وطئه، أيضا يكتب عليه حتى لا يشرح القبر. اما كتابه ايات وكتابه احاديث وكتابه اشعار فهذا كله داخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: يكره تزويق وتضشيش وتبخير وتقبيل والطواف به، تقبيل والطواف به، فهو مش يكره، هذا يحرم، يحرم الطواف بقبر الميت زي الناس على الناس يروح عند قبر البدوي يطوف حواليه، يروح عند قبر العباس يطوف حوله، هذا حرام، لا يحل لأحد أن يطوف حول القبر، إنما الطواف عند الكعبة فقط ليس عند غيرها، مفيش الطواف هذا عبادة، وشرعه الله عز وجل في هذا المكان فقط، فطوف حول الكعبة عابدا ربك سبحانه وتبارك وتعالى ذاكرا لله سبحانه، وهذا الطواف صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف من بيت صلاة، فأنت تصلي لله عز وجل وأنت تطوف بالبيت، أما تطوف بقبر الميت فكأنك تعبد هذا بهذه الصلاة. قال هنا: والصحيح تحريمه، أنه تقبيل القبر أو طواف بالقبر الصحيح تحريمه لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، تعظيم الأموات، يعني كان في عهد نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام لما مات الصالحون منهم فقال الناس: ابنه لا أحضر لهم الصور واجعل لهم تماثيل، ففعل هذا الشيء حتى عبدوهم دون الله عز وجل. وأنكروا على نوح العالمين عليه الصلاة والسلام أن ينهاهم، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونشرا وقد أضلوا كثيرا. قال المفسرون هذه الأشياء ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونشرا، قالوا كانوا أناشا صالحين، هذه الأشياء كانت لناس من الصالحين. فلما مات هؤلاء الصالحون إذا بأقوالهم أحب أن يذكروهم، فإذا بالشيطان يوشوش لهم، صوروا لهم الصور، اعملوا لهم تماثيل، فصنعوا لهم تماثيل وصوروا لهم الصور. فلما مات الذين يعرفون وجاء أقوام نظروا، قال كان آباؤنا يتبركون بهؤلاء، فكانوا يأتون يتبركون بهم. مات هؤلاء وجد جيل لا يعرف شيئا، قال كان آباؤنا يعبدون هؤلاء، فعبدوهم من دون الله سبحانه، فنهينا عن ذلك. قال والاتكاء إليه، الاتكاء على القبر، يعني قدم غور أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على القبر، قال لا تؤذيه، قال لا تؤذيه. ولكن الحديث ضعيف، إنما يكفي الحديث الشاذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقعد على القبر، أن يقعد على القبر. قال والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا المقابر تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالغرض من زيارة القبور وتشييع الجنائز للتعارض بذلك. فاللي هيروح عند المقابر عشان يقول نكت ولا عشان يضحك فإنه سوى بين الدنيا والآخرة، يعني بيشتهي بهذا المكان. فيقول هنا أنه المبيت والضحك عند المقابر والحديث في أمر الدنيا هذا غير لائق بالحال الذي هو فيه. قال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، حيبني قبرا عاليا مرتفعا مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم عليه لا تدع تمثالا إلا طمشت ولا قبرا مشرفا إلا شويت، القبر العالي اللي في التباهي يتباهى الناس بمثله، فعلى ذلك هذا يجب هدمه. لكن إذا كان مرتفعا شيئا حيث يمنع الناس من وطئه فعلى ذلك هنا يجوز مع الحال. من المكروهات اللي بذكرها هنا قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحو، والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحو. لحديث بشير بن خصاصية بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب شد يديك، ألق شد يديك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد وروى أبو داود وغيره وصحح إسناده الشيخ الألباني. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع بشير بن خصوصية وهم ماشيين في المقابر إذا برجل لابس نعلين من النعال الشتية، النعال الشتية يعني الجلد بتاعها مشبوط مع رؤوس شعر، اللي كانوا يعتبرونها من النعال الفاسدة زي النعال اللي احنا بنلبسها الآن، الجلد مشبوط ما فيش جلد عليه شعر، الفقير ياخذ الجلد بتاع البعير يطبغه وبعدين يلبسه على ماله، لكن الغني يجيب الجلد ويصبغ الجلد ويشيل من عليه الشعر اللي عليه وينظفه ويحليه ويلبس هذا الجلد. فلما رأى هذا الإنسان كأن النعلين للقدمين مش لايقين للمكان اللي انت فيه، لابس هذا لبس الفاخر وماشي بين المقابر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الشديتين، يعني يا من انت لابس الشديتين نعال الشدية، ألق شديتين إلا الشديتين وألقهما. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. فالمستحب ان الانسان اذا كان في المقابر لا يمشي بنعال فاخره بين المقابر كما كان هذا الرجل يفعل، وايضا الافضل لو مشى حافيا هذا افضل، هذا افضل لو مشى بين المقابر حافيا، ولكن الواضح انه يجب مجمع الحال ان يمشي في النعم. قال ونحن إشراب المقابر والدفن بالمشاهد يحرم إشراب المقابر، والدفن إشرار يعني على اللمبات والشرج على المقابر كنوع من بيان من هذا الولي الفلاني. أما إنه إشراد المقابر بمعنى إن يتعلق لمبات نور فيها خشي أم شافة المقابر بالليل اللي حيث بالليل يشوف لا مانع من ذلك، لكن المقصود هنا إنه يشردها يقيد فيها نار كنوع من تسكين لبعض القبور وتفضلها على غيرها. قال يحرم إشراد المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، هذا صحيح، والمتخذين عليها المشارف هذا صحيح، والشرج هذا ضعيف، الجزء ذا إشناده ضعيف، لكن المعنى معنى صحيح، المعنى صحيح أنه من البدع الإنسان يبقى فوق المقابر يحط لمبات مزوقة ويحط نجف فوق المقبرة حيث أن يبان إن ده ضريح فلان وده ضريح فلان، هذا من البدع. فهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المشاهد، فاحتج هنا أنه لا يجوز بناء المسجد فوق القبر، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك. ذكرنا انه منع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المقابر، نهى ان يقعد عليها. في حديث اخر في صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر، خير له من ان يجلس على قبر. يبقى ان يقعد على جمره فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على القبر، دليل على حرمة القعود على القبر. هنا يقول يحرم إشراد المقابر والدفن بالمشارد وفي ملك الغير وينبش، وفي ملك الغير يعني إنسان شرع مقبرة إنسان وراح دفن فيها ميت، فقال هنا من حق أصحاب المقبرة إن يقول شيلوا الميت بتاعكم منها، فتنبش المقبرة ويفرض من هذا المتوفى ويدفن في مكان آخر وتكون الفرضة أو المقبرة لأصحابها. إذا يحرم لإنسان يتعدى على ملك الغير في القبور فيدفن فيها بغير إذن. قال والدفن بالصحراء أفضل، والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، إذا صحيح فلم تزل الصحابة يتبعون من بعدهم يقبرون في الصحراء. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، قال لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد رحمه الله بحديث عائشة مرفوعا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، الحديث أو داوده حديث صحيح. وفيه زيادة قال في الإسم، قال في الإسم إن ماتت الحامل حرم شق بطنها. طبعا الآن الطب يقول كلمته في هذا الشيء، إذا كان إن هذا الجنين اللي في بطن الأم ممكن يكون عنده الآن 6 أشهر ممكن إنزال هذا الجنين ووضع حضانة ويعيش، فعلى ذلك ما يحرمش شقه ولا شيء، فالضرورة في المحظور، ويبقى الحي هنا أبقى وأهون من أن يشق بطن هذه الميتة. فعلى ذلك إذا كان تيقن حياة هذا الجنين في بطن الأم أنه ممكن يعيش، إذا كان عدى عليه 6 أشهر ممكن يعيش في حضانة، إذا يشق بطن الأم وينزل هذا الجنين وفي هذه الحالة يعيش. يقول هنا أخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية، بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتح في المخارج وله 6 أشهر فأثر ولا يشق بطنها لما تقدم، ولا يشق بطنها. طبعا هذا الامر امر لعل يكون صعبا شوي، ولكن بحسب ما يقدر الطبيب او الطبيبه ان تصنع في هذه الحال، سواء بشق البطن او باخراجه بحسب ما يشمل الاخراج. اما المنع من شق البطن في مثل هذه الحاله مع تيقن ان الجنين حي داخلها، هذا فيه نظر في تحليل. قال فان تعجب، يعني هو بيختار بناء على يعني رأيه هو انه ما يجوز شق البطن، اذا تعذر لم تدفن حتى مثلا يشبه الله ما هو كمان يموت وبعد ذلك تدفن وما يشقش بطن، هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب انه اذا تعذر اخراجه يبقى يشق البطن ويخرج هذا الجنين طالما تيقن ان فيه ابوه. وان خرج بعضه حيا شق للباقي، هنا شوف يقول اذا خرج بعضه حيا شق للباقي، كأنه يعني من العادة في جمالهم يعني إذا شق بطن الأم كان اليمين بيموت لعله كان على ذلك فاختار هو لا مفيش داعي طالما هو ميت ميت سيبوه البيض ميت. أما الآن ما بيحصلش هذا الشيء فهنا من ممكن شق البطن وإخراج الجنين وهو حي وهي الأم ماتت خلاص. بل إنه في روسيا امرأة توفيت وبعدين كان في بطنها جنين وأخرجوا الجنين وخلوها هي عايشة على الأنابيب وعلى الأكسجين وعلى الحالات اللي تحرك القلب ونحوها وفضل هذا الصغير 3 أشهر بجوار هذا الجسد الميت يرضع منه يرضع من هذه الأم 3 أشهر بعد ما رضع منه كمل هذه الفترة شالوا الأنابيب ماتت الأم اتدفنت وصار هذا الحي. فهنا تقدم الطب يعطي انه اشياء اخرى غير اللي مذكوره هنا فهنا بحسب ما يرى الاطباء في هذه الحاله بشق البطن او بنحو ذلك. تسمى تعزيه المسلم لحديث عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا تشاه الله عز وجل من حلل الجنه. التعزيه يعزي المسلم اخاه فيقول له ألفاظ التشريع والتصدير ويدعو له وهنا إلى عزاه فالله عز وجل يكفله من خلال الجنة. هذا حديث حسن. من المؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كشاه الله عز وجل من خلال الجنة. وعن ابن مسعود مرفوعا من عز مصابا فله مثل أجره. ضلالة. تشمل تعزية المسلم إلى 3 أيام إلى 3 أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداث المطلق يعني أنه الإنسان يحد على من مات له فيحلم يوما يومين 3 أيام وخلص على ذلك. إلا المرأة تحد على زوجها 14 أشهر يبقى هنا مدة الإحداث اللي يحزن فيها الإنسان ويعزى خلالها هي مدة 3 أيام. يقول المجد اللي هو أبو بركات بن تيمين اللي هو جد حين الإسلام ابن تيمين قال إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. وهذا صحيح إذا كان الإنسان توفي قريبه وكان غائبا مسافرا ثم رجع من سفره إلى هنا يعزى حتى لو رجع بعد فترة. لكن الموجود في البلد هنا لك 3 أيام اذهب إليه وعزيه في خلال 3 أيام هتعزي تقول له إيه؟ قال هنا يقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. كلمات يسيرة جميلة فيها التشريع للإنسان يعني تقول له بتدعو له لأن الله يعطيه الأجر العظيم على صبره. ربنا يعطيك أجر عظيم على هذه المصيبة اللي تريد بها. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك يعني جعل لك الشيء الحسن في عزائك. إذا هنا تتعزى عن هذا المصاب بشيء حسن من الله عز وجل أن يخلف عليك بغيره وأن يجعل في قلبك من الإيمان العظيم فالله عز وجل يعطيك ما يواسيك وأحسن عزائك وغفر لميتك وغفر لميتك. فالدعاء للحي والدعاء للميت. قال وعز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال أجرك الله وأعظم لك الأجر بشر ضعيف. كان هنا كأنه يقول إن لما تعجي الشمس حيقول لك إيه حيقول لك إيه أنت عجيته فأقول أجرك الله أجرك الله يعني أعطاك الأجر على ما قلته وأعظم لك الأجر وأعظم لك الأجر وإن كان هذا ضعيفا إنما يرد بشيء من هذا الشيء يعني عادة الناس يقول أعظم الله أجرك أحسن الله عزاءك غفر لميتك الآخرة غفر الله لك لا مانع من هذا الشيء من الرد بالكلام الحسن. قال ويقول اللي بيعجب اللي هو المصاب شداه الله دعاءك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله أن واحد يعجب الإمام أحمد رحمه الله فقال شداه الله دعاءك ورحمنا وإياك فيجوز بذلك أو بأي من الألفاظ اللي فيها الشكر لهذا الآخر والدعاء له بالمغفرة والرحمة. قال ولا بأس بالبكاء على الميت. البكاء شيء والنواح شيء آخر. النواح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء وهن صدرهن ضعيف إذا الرجل اللي ينوح أولى بهذا النهي. فيقول هنا لا بأس بالبكاء على الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وهنا العذاب على هذا ما يقوله اللسان. فإذا حزن القلب وبكت العين لهذا، لكن إذا تكلم اللسان بما يغضب الرب سبحانه وهنا العذاب. حديث متفق عليه. قال وأخبار الله محمولة على بكاء معه نبه أو نياحة، ينوح على الميت صوت صوت أو معه نبه، قال المجد أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. ويحرم الندب، إيه الندب؟ قال وهو البكاء مع تعداد محاشم الميت، يعني إنسان يبكي على الميت، اللي كنت بتعمل لي، اللي كنت بتخليه، كنت بتديني، كنت كذا، فهذا كله ممنوع. يحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاشم الميت. والنياحة، النياحة صويت، صوت المرأة والرجل ورفع الصوت بذلك برنة، صوت بنغمة برنة، لقول تعالى ولا يعصينك في المعروف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيع على النساء بعدم المعصية في المعروف، فمن ذلك النواح. قال أحمد والنوح فسمناه معصية. وقالت أم عبد الله أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم البيع ألا نروح. إذا من ضمن البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء عدم النواح، ودي اللي في الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ولا يعصينك في معروف إن واحد متن وحش المرأة تطفع شرفها بالصلاة. قالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا نروح، متفق عليه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، اللعن بالنائحة ثبت في أحاديث. هنا قال والمستمعة، هذا الجزء ضعيف والحديث ما هو صحيح مسلم لهذا الله، مش صحيح مسلم لهذا الله. يحرم شق الثوب، يحرم يعني إنسان يشق ثوبه كأنه غضبان على ربه، غضبان على اللي خلى أليه ليموت، فيشق ثوبه غضبا على القضاء والقدر، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. قال يحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونسف الشعر ونشره، ينبس إنسان شعره أو ينشر المرأة ثوب شعرها وتمشي عالية الرأس في الجنازة الحرام، وحلق الشعر أن يحلق رجل شعره في المصيبة أو تحلق المرأة شعرها في المصيبة. لحديث ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من يفعل ذلك. يبقى إذا غضب على حد ينتشر إليه ما ينتشرش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى هديه ولا إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ليس منا من ضرب الخدود، المرأة أو الرجل يلقم خده، ليس منا. وشق الجيوب مشرق ثيابه ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية، دعوة الجاهلية إنسان يفتخر بعصبته وبنسبه وبأهله وبقومياته فينتسب يقول إحنا كذا، زي ما حصل بين المهاجرين والأنصار وكاد يحدث بينهم شيء من الخصومة، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة النندة تتقوى بالأنصار والثاني يتقوى بالمهاجرين، بقى الأمر بقى مش نظر للعدل ولا نظر لأخوة الإسلام اللي جمع بين الجميع، ودعنا العصبية تاني، هذا حرام. زي يقول الإنسان إحنا الصعايدة وأنتم الفلاحين، إحنا الإسكندرانية وأنتم المنوفية، أنتم كذا وإحنا كذا، وهنا هذه دعوة جاهلية، العصبية الجاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال ليس منا من تعزى بعذاب الجاهلية. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ فبرأ منها صلى الله عليه وسلم. يبقى هي لا تدعى لدينه صلى الله عليه وسلم ولا تدعى إليه صلى الله عليه وسلم، هي من أهل سنته صلى الله عليه وسلم عليه. برئ من الصالقة، الصالقة من صالق بالصاد وبالشين أيضا، الصالقة بمعنى المصوت، يعني الصلق معنى رفع الصوت، من غني مصطلق، إن كان جدهم يرفع صوته بالغناء فمن المصطلق. فهنا برئ من الصالقة يعني رفع صوتها بالنواح، نواح بصوت كثير. والحالقة المرأة تحلق شعرها في مصيبة مد زوجها مد حد وحلق شعرها في مصيبة والشعرة نعم زيها بريئة منها. جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث في هذه المرأة النائحة تأتي يوم القيامة وعليها شربال من قطران ورداء من جرب. المرأة النائحة مصيبتها مصيبة يوم القيامة تدخل نار جهنم وده ليش الحكيم على في نار جهنم والعياذ بالله عليها شربال جلابية من قطران من قطران عشان يجاز فيها لهيب نار جهنم حرقة والعياذ بالله وعليها رداء من جرب جرب وقطران وفي نار جهنم والعياذ بالله وليست على هذه النبي صلى الله عليه وسلم. فلتحذر كل امرأة وفي وقت الجنازة ترفع صوتها بالصوات علشان تظن انها كده بتظهر حزنها على الميت وهذا من الكذب. انما الصدق انه يقتل الانسان على الميت اما رفع الصوت هذا من الكذب. يقول تسن زيارة القبور للرجال تسن زيارة القبور للرجال يعني الرجال يزورون القبور. وحكاه النووي جماعة تسن وكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعله كانوا قليل عهد الجاهلية وكان الفخر ما زال موجودا عندهم كانوا يفتخرون بالآلاء ويفتخرون بالأنشاء. فقال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فألهاهم عن دين ربنا سبحانه وألهاهم عن العظة والاعتبار الفخر والمجاهاة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فكانوا يتكاثرون أي يتفاخرون يتفاخر بعضهم على بعض حتى للأموات حتى للأموات فيذهبون إلى القبور يعرضون العظام إحنا فينا 100 ميت فينا كذا حي من الأحياء كأن عددنا أكثر من عددكم فيفتخرون بذلك. قال إلهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هذا معنى والمعنى الآخر حتى متم دخلتم القبور فضاع منكم هذا الفخر الذي كنتم تستثمرون به. إذا هنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في فترة من فترات صوما لجلال التوحيد حتى لا يشركوا الله سبحانه لا يعبدوا القبور. لما استقر أمر التوحيد في قلوبهم أمرهم بعد ذلك بأن يزوروا القبور وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكر الآخرة. هذه صحيح. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور هنا الأمر منه صلى الله عليه وسلم أمر بعد حضر الأمر بعد الحضر فيرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. إذا هنا نهى الحضر معنى النهي فنهى عن زيارة القبور كان يزورون القبور فلم يكن هناك لا أمر ولا نهي يبقى على الإباحة وعلى الجواز اللي فيها. فلما جاء الحضر ممنوع تزور القبور من هذا على التحريم ثم جاء الأمر بعد ذلك فلا يكون على الوجوب إنما يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فأقل ما يقال أنه يستحب زيارة القبور وخاصة بهذه العلة فإنها تذكر الآثام. يقول هنا بلا شفر يزور القبور من غير ما يشاف وشيخ شافر البلد الفضلية عشان يزور القبر الفلان للحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاهد لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مشاهد فصحيح الصحيح متوافق. طيب هذا في الرجال أمال الأمر في النساء إيه؟ هنا يقول لنا في الرجال مشان لهم ذلك. في النساء يقول تكره النساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال فدار بين الحول والإباحة فأقل أحواله الكراهة. هذا قول من الأقوال يؤيده حديث ابن عباس مرفوعا لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور. الحديث صحيح بلفظ لعن الله زوارات القبور وجاء في لفظ آخر لعن الله زائرات القبور وإسناده في ضعف ولكن في هذا المعنى أيضا. يقول الكافي فلما زال التحريم بالنشر بقيت الكراهة. قال معللا ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيل حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. هذا قول. قال وعنه رواية لا يقرأ لعموم قوله فزوروها وإن كانت اللفظة في خطاب الرجال. يقول هذا كنت نهيتكم هذا يكلم الرجال نهاهم عن ذلك. قال فزوروها فإنها تذكر الآثار. الحديث قول فزوروها الحديث صحيح. قال ولأن عائشة رضي الله عنها جارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، وده صح عنها أنها جارته، ولكن ما زرتش في المدينة، وهي كانت في المدينة رضي الله عنها، ولكن كانت مسافرة فمرت بقبر عبد الرحمن فجارته، وقالت هي رضي الله تبارك وتعالى عنها لو حضرتك ما زرتك، لو حضرتك يعني لو أنت مت وأنا موجودة ما كنتش جيت لك ولا زرتك. فدل على أن عائشة رضي الله عنها ما زارته إلا لكونها لم تشهد جنازته وكانت مارة به فجارته. وهنا يحقق هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيقا جميلا في زيارة النساء القبور. يقول ابن القيم رحمه الله ده في تعريف على عون المعروف على سنن أبي داود، يقول اصطرف في زيارة النساء للمقابر أحدها التحريم، أحد الأقوال يحرم على المرأة زيارة المقابر، ده القول الأول، وده اللي حيختاره هو وحيذكر العلل اللي سبب في اختياره. القول الثاني أنه يكره من غير تحريم، يكره من غير تحريم. القول الثالث أنه مباح لهن غير مكروه. القول الأول اللي هو التحريم، يقول القول الثاني يكره من غير تحريم، ودليل حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ده قول أم عطية رضي الله عنها، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فحمله البعض العلماء على أن نهي من غير عزيمة يبقى مكروه فقط. يقول احتج بهذا القول بوجوه اللي هو قول الإباحة أو قول الكراهة، قال أحدها ما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقال زوروا القبور فإنها تذكر الموت، وذكروا حديث عائشة رضي الله عنها في أنها جارت قبر أخيها لما كانت مسافرة ووصلت ناحية قبر فزارته. يقول ابن القيم قال الأولون يعني من قال إنه لا مش مكروه ولا مباح ده حرام، لا حرم على المرأة زيارة أخوها، قالوا أحاديث التحريم صريحة في معناها يعني في النهي عن ذلك والتحريم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة، لعن رسول الله زوارات القبور، هل زوارات القبور أو نساء زوارات القبور ملعونة، واللعن لا يكون إلا على شيء محرم. قالوا من أدل الأدائل على التحريم اللعن، ولا سيما وقد قرنه بالمتفقين عليها المشاهد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتفقين عليها المشاهد، إذا هنا الذي يأتي مشي عن قبر ملعون وكذلك زوارة القبور ملعون. قالوا وأما قولكم إن النهي إنما كان لنساء خاصة فغير صحيح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم هذا خطاب للذكور وليس لنساء. قال ولو كان النهي إنما كان لنساء خاصة لقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ولكنه قال نهيتكم بخطاب الرجال. يقول رحمه الله ما يقال زيارة النساء من المفاسد وإن كانت فيها مصلحة، المصلحة التذكر، ولكن المفاسد التي وراء ذلك قال لك يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بزيارة، يعني بفرض أن المرأة هتروح عند القبر وتطالب وتتذكر، ولكن اللي يحدث ان النساء تذهب عند القبور هذه تبكي وهذه تندب وترفع صوتها، وان يمكن واحد انا مش هعمل ذلك ولكن غيرها يفعل وغيرها يفعل، فاذا ترك للواحده ترك للجميع، ورجعوا بهذا الشيء من الحرق والشرق والصراخ والنياحه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه ايذاء للاموات وفيه فتنه للاحياء. يقول رحمه الله ذات القيم والشريعة مبنية على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، إذا كان فعل فيه مصلحة وفيه مفسدة ينظر هل المصلحة أعظم تفعل، هل المفسدة أعظم يبقى يمتنع منه. يقول رجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فالمرأة تذهب عند القبر وترفع صوتها تبكي على الميت فهنا يعذب الميت ببكاء الحي عليه، تسبب في إيذاء الميت وفي تعذيب الميت، كذلك رفع صوتها تقوم تتشبب أن الأحياء ينظرون إليها، المرأة اللي تصور حرام عليك اتق الله فينظرون إليها، ولعلها تكون متبردة، ولعلها تكون كاشفة شعرها، ولعلها تكون في هيئة ينظر إليها الذي يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، فيفتن بهذا الشيء وهي في المقال. فيها إيذاء للأحياء وفتنة، وفيها إيذاء للأموات. فيقول رحمه الله: رجحان هذه المشهدة لا خفاء له، فمنعهن من الزيارة من محاشم الشريعة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه يعني من كلام. وعائشة إنما قدمت مكة للحج، كانت مسافرة رايحة تحج، وهي قدم مكة فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه وقالت هذا القول رضي الله تبارك وتعالى عنه. شيخ الإسلام الشنجية رحمه الله يذكر بحثا طويلا في مجموع الفتاوى، وفي النهاية يقول رحمه الله: فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز مع ما في ذلك من الصلاة على الميت، فلألا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصلاة عليه بطريق الأولى. يعني المعنى انه النساء ما لهمش مجال في اتباع الجنائز، وده يأم على هذا كلهم ان المرأة لا تتبع الجنازة. وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، نهى النساء عن اتباع الجنائز. طب اللي يتبع الجنازة هيعمل ايه؟ يتبع عشان يصلي عليه، عشان يدعو لها، ثم عند القبر لعلها بعد كده لا تدخل الى القبر. فنهاهن عن اتباع الجنائز، وهذا حديث صحيح. يبقى من باب أولى أنها تذهب لزيارة القبور، هذا أولى. تقول عشان أدعو للميت، أدعو للميت في بيتك وأنت في بيتك، الدعوة مستجابة سواء عند القبر ولا عند البيت، ما تفرقش في المكان، فعلى ذلك تدعو وهي في بيتها ولا تذهب إلى القبر. فيقول رحمه الله: فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز، اللي هو زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الجنائز، اتبعوا الجنائز، فقالوا هذا للرجال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز. قال: فليكن ألا تزوروها أيضا للرجال وليس للنساء في زيارة المقابر شيئا. يقول رحمه الله: وإذا قيل ما السبب لاتباع الجنائز أعظم من مسألة الزيارة، لأن المصيبة حديثة، وفي ذلك أذى للملك وفتنة للحي لأصواتهن وصورهن، قيل ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة، لأن في ذلك الصلاة عليه التي هي أعظم من مجرد الدعاء. يعني عايز يقول إذا كان في اتباع الجنازة الصلاة عليه، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن ذلك، فليكن من باب أولى أنها لا تذهب إلى المقابر ولا تزور المقابر. يقول رحمه الله: إذا كان النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية ومصلحته أعظم، اللي هو الصلاة يعني على الميت، اتباع الميت الصلاة عليه، إذا قام به الرجال فما ليس بفرض على أحد أولى، بل إذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكريم ذلك. إذا رخص مش هتروح مرة، روح مرة واثنين وثلاثة وغيرها يروح وغيرها يروح، بقى فتح المكان لكل نساء للذهاب، فتعظم فيه المشدة ويتجدد الذرة والأذى للميت. إذا هي تذهب لتؤذي الميت في قوله، فكان ذلك مظنة قصد الرجال لهن والافتتان بهن، كما هو واقع في كثير من الأنصار، فإنه يقع بسبب زيارة نساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند اتباع الجنائز. وذكر كلاما كثيرا في ذلك، فعلى ذلك هذا الكلام الواضح منع النساء من زيارة المقابر للعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والتي تذهب مرة ستذهب أخرى وثالثة ورابعة فصارت زوارة للمقابر. كذلك لما منع النساء من اتباع الجنائز، واتباع الجنائز سيؤدي إلى أن يصل المكان يصلى عليه على الميت، والصلاة فرض كفائي، ومنع النساء من اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن تمنع المرأة من التوجه إلى القبر لفتنة الناس هناك. أيضا ما تفعله النساء عند المقابر من رفع الصوت والبكاء على الميت والنياحة يؤذي الميت ويفتن الأحياء، فعلى ذلك تمنع المرأة من الذهاب إلى المقابر. يقول هنا: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، يعني مرين على المقابر زي ما انتم ركبين شجارة ومشيتوا بدوار المقابر وشايفين المقابر، يبقى نسلم على أهل المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحمد لله.
نجيب عن بعض الأسئلة الإخوة ذكرناها. صح، يسأل ما صحة دفن الأموات في حجرات مبنية يضعون فيها على رفوف دون إهالة التراب عليها ثم يسد باب هذه الحجرة فقط، هذه الحجرات ثم تسديها، هذا غير جائز، غير جائز. لكن دفن الميت يكون في التراب في الأرض وهوش فوق الأرض ولكن بداخل الأرض، إلا في الصورة اللي إحنا ذكرناها إذا كانت الأرض مائية، المية ناشئة من الأرض ومفيش مكان حط التراب فوق هذا الشيء ورفعوها شيئا عن الأرض، أو حط الميت بداخل صندوق ووضعوه بداخل الأرض. لكن إن تبنى أوضة فوق الأرض، أوضة فيها رفوف، الميت يتحط فوق الرف، الله عز وجل قال ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأموات، ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأموات. فالأرض هي مكان الدفن وليست الحجرات التي فوق الأرض. الآن تقوم حملات لمنع شيطان الإناث متعلمين أن الأحاديث التي ورد في ذلك ضعيف، فما الرأي؟ الأحاديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أم عطية كيف تختن النساء وقال اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، وصح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أنه في حق النساء سنة وليس فرضا، إنما هو من السنن وليس بدعة من البدع كما يدعي من يقول. ما الداعي لوجود النساء بالمسجد بعد أن تشترك شبهات الشرائط في محاضرات المسجد؟ الداعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، زي ما أنت تيجي تسمع الدرس هي برضه تيجي تسمع الدرس، فلا نمنع إلا إذا ولدت فتنة وإلا إذا أحدثنا شيئا يؤذي المصلين، طالما ما فيش إحداث ولا شيء يبقى يجوز لها. كيف نجمع بين أمره صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر لرجل داخل أثناء الخطبة بالجلوس، ومرة أخرى أنه أمر غيره بصلاة ركعتين وأمره أن يتجوز فيهما، ماذا يفعل الخطيب إذا فعل ذلك؟ هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأول قال ادرس فقد آذيت وأنالك، هنا كأن الرجل جاء من أهل المسجد الذي بزحمة في أثناء خطبة المسجد، صلى في أهل المسجد وتقدم بحيث أنه عايز يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره بصلاة، كأن الأمر على ذلك، وقال ادرس فقد آذيت وأنالك، يعني أنت متأخر وجاي تؤذي الناس تخترق الصقوف. أما الآخر فيه بيان أن قال لسليك ورفعاني قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فكان سليك دخل من المسجد من باب المسجد وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما. ففي الحالين انه حيكون هذا الاول صلى ولكن هو اراد ان يتقدم يعدي صفه الثاني والثالث زي ما يفعل البعض من الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت وانهيت. الاخر لم يصلي اصلا فامره ان يصلي ركعتين ويخفف فيهما يتجوز فيهما. هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن الله؟ فطبعا قال وما جاء لعن من لعن الله. ما حكم النعل عند حفر القبر وعند دفن الميت فيه؟ لابس النعل يعني يلبس النعل وهو عند المقابر في الأرض، المقابر فيها شوك فيها حجارة تؤذي الرجلين يلبسه، ولكن الأفضل يكون حافيا، الأفضل يكون حافيا. إذا كان يلبس من النعال ما هو شيء فاخر فيه رجلي فلا يناشد هذا المكان، ولا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أمره قال يا صاحب الشتيتين أبقى عنك شتيتين. أليس في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن بعد موته حتى كانت مثل الأصوى دليلا على جواز الحلق؟ هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. حلق الشعر بمعنى شيل الموش، شيل الشعر الموش هذا الحلق، ولازم تفهم الفرق بين الحلق والتقصير. في الحد نقول رحم الله المحلقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، قال المقصرين فقال رحم الله المحلقين في الثالثة قال والمقصرين. ففرق بين انه تقص شعرها يكون مثل الوفرة، الوفرة الشعر الطويل اللي بيصل ما بين شحمة الأذن والمنكبين بين الاثنين، هنا الإنسان يكون له وفرة، يكون له جمة، يكون له لمة، جمة يعني شعر طويل شوي، يكون له لمة يعني شعر طال حتى ضرب المنكبين، يكون له وفرة بين الاثنين. فنشان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن واحدا منهن كانت أم سلمة على ما حضرني كان شعرها طويلا وكان يعني يزعجها تشريح وتبديل شعرها، فقصت كنت على الوفرة بحيث أنه يسهل عليها الأمر ولم تحتاج إلى ليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحتاجين لإيه. لكن الحلق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحلق في المصيبة، أن المصيبة أم المرأة تشوه نفسها تحلق شعرها مع شدة المصيبة المنهى لهذا المنهى عنه، ولا يجوز لك أن تقول حلق نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب عليه. بعض الإخوة في الصف الأول والثاني من الناحية اليمنى واليسرى ويجلس في الصف الثالث ويحدث لي مبكرا، وإذا ذكرناه في الصف الأول قال أحب الدنو من الشيخ، يعني على كل من الذي أصر في الصف الأول أو في الصف الثاني هذا أمره، إن الأحرص أنت على أنك تكون في الصف الأول لأن الله عز وجل يصلي على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال والثاني، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال والثاني، فقال والثاني المرة الثالثة، فعلى ذلك الصف الأول هو أفضل تكون في الصف الأول. في الدرس كان الصحابة إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إليه صلوات الله وسلامه عليه، فهي السنة في الدرس أنه يجتمع الناس بالقرب من المحاضر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين جاءوا إلى المسجد فأحدهم اضطرب ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم والآخر تأخر شيئا والثالث انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة؟ أما هذا فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما هذا فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما هذا فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فالذي يقبل على الصف الأول ويقبل على المحاضر يذكر بالله عز وجل فهذا أقبل على الله له أجر أعظم، ولكن بقيد وبشرط أنه لا يؤذي أحدا من المسلمين، من أجل الإنسان يزاحم الناس ويضايق الناس في الحر ويقعد فوق رجليهم علشان يقعد في الصف الأول أو يكون قريبا ممن يحاضر، فهنا من غير ما يؤذي الناس يكون قريبا من المحاضر هذا أحسن، لكن في الصلاة يكون في الصف الأول وبحسب ما يتيسر للإنسان. إذا ضاق بكم الصدور فاذهبوا إلى الصدور، هذا حديث لا مش حديث ولا صحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز دفن الطفل مع أي ميت؟ يجوز دفن الطفل مع الميت، مع الرجل مع المرأة يجوز. هل يؤخذ من شعر عانة الميت أو أظفاره إذا مات إذا كانت زائدة عن حد معين، وكذلك شعر رأسه وإبطه عند تغسيله؟ هنا اختلف العلماء في هذا الشيء، اختلف العلماء، فذهب البعض إلى أنه يجوز أن يفعل ذلك الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، أما غيرهم فلا، البعض، والبعض الآخر قالوا قد مات، وهذا التكليف كان في حياته يفعل هذا الشيء، فبعد ما مات يعني بعد ما هلكت هذه الأشياء حتدفن معه، فلتترك معه، وهذا أصلاً أنه يترك على حال الذي يدفن عليه. لذلك استحب العلماء النووي وغيره أن الميت في حياته في مرضه أن يهتم بنفسه ويتعاهد شعر إبطه وشعر عنقه، يتعاهد ذلك بحيث أنه لعله يموت على ذلك، ما فيش حد حيقوم له بهذا الشيء، فيكون هو صنع بنفسه ذلك في حياته. رجل مات بعد ما طلق زوجته وهي في العدة، هل تغشيه أم لا؟ يعني والعكس في ذلك، إذا كانت رجعية فما زالت فيها علقة زواج بين الاثنين وهي تلفه في هذا الشيء، ولكن الأفضل أن لا يغسلها ولا تغسلها طالما هو اختار أن يطلقها، ولكن إذا فعل هذا الشيء جاز، إذا فعل هذا الزواج ما زالت باقية ولذلك تلفه ويلفها في أثناء العلم، ولكن الأفضل. ما حكم قول شعيق مشكور؟ لا إذا الإنسان يدعو للمصاب يقول أعظم الله أجرك شكر الله شعرك، لا مانع من هذا الشيء بأي لفظ يقولها لهذا الآخر من الدعاء الرحمة، ما فيش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم شارجة فيه. كيف الجمع بين النهي عن عدم التفاخر بالأنشاب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة إنك أحب البلاد إليه ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت؟ ما فيش أصلا تعارض بين الاثنين عشان نجمع بينها، الجمع يكون إذا حصل شيء من التعارض، لكن هنا أي تعارض فيها؟ التفاخر بالأنشاب أن تفتخر بأبيك وتفتخر بجدك، أن تفتخر بأهلك كأنك تعظم نفسك وتحقر الآخر، لكن ان انت في بلدك تقول احب البلد اللي ولدت فيها، انما النبي صلى الله عليه وسلم احب مكه عليه الصلاه والسلام، وقال انك لاحب البلاد الي، ولولا ان اهلك اخرجون منك ما خرجت صلوات الله وسلامه عليه. وكلنا نحب مكه، وكلنا نحب مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب البلد لا مانع منه، تحب بلدك، تحب موطنك، تحب الحي اللي انت فيه، تحب براحتك فيه، ما فيش مانع من هذا الشيء. انما انه احنا اللي من بكوش احنا كذا وانتوا اللي من كذا انتوا كذا، هذه العصبيه الجاهليه اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان يزعم بنفسه الفخر والقوه وان احنا احسن منكم علشان احنا من مكان فلان، هذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: عندنا قبور مبنيه ومشيده، فهل يجوز عند الدفن الاستناد اليها؟ وهل يجوز الصعود فوقها ليضع الميت او ليضع مونة ليغلق بها القبر، ولا يصلح مكان في المقابر غير فوقها؟ يجوز اذا عند الضرورات وفي المحظورات، لا يجوز الاتكاء على القبور، لا يجوز الجلوس فوق القبور، ولكن اذا كان مش هيتم دفن الميت الا بهذه الصوره، انه تضيق القبور وتزدحم بعضها في بعض، ما يقدرش يوصل القبر بتاعه الا بان يضع فوق قبر اخر، يبقى الضروره تقدر بقدرها. يبقى اللي هيطلع فقط اللي محتاج انه ينزل الميت في القبر واحد او اثنين او كذا، مش كل الناس هيطلعوا فوق المقبره. ما هو حكم تطويل الموعظه عند القبر؟ السنه ان يكون بقدر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش عند كل دفن يقف يقول موعظه صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث مره في حديث براء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند القبر ووعظه صلى الله عليه وسلم، وقال ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان شديدا الدهر، الحديث سنذكره في مره قادمه ان شاء الله. فالموعظه تكون بقدر ان هو ينصح الناس ويعظ الناس، ولا يشق عليهم ولا يطيل عليهم، خاصة إذا كان الداخل في وقت الظهر مثلا والشمس شديدة وفي القبر يقعد نص ساعة ولا ربع ساعة يؤذي الناس، هنا لا. كذلك الدعاء على المقابر، ذكرنا في المرة السابقة أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي على المقابر، إنما يدعو الإنسان في شر، كل واحد يدعو الميت في شر. هل ثواب القراءة يصل إلى الميت؟ الرابط يصل، وحنذكرها في المرة القادمة إن شاء الله في الدرس. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بالمكبرات؟ هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سنة، ولكن يصلي كل إنسان يسمع ذلك يصلي في سر على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل الوسيلة والفضيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون هو، فمن شاء لم يجد الوسيلة حلت عليه الشفاعة أو حلت له الشفاعة. لكن إنه الحقها بالأذان بحيث أن تبقى كأنها زي الأذان، هذا خطأ وهذا من البدع. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سر. يا ريت الاخوه اللي واقفين بره يا اما يصلي فوق يا اما يشرع الشجرات، محدش يضيق مكان الشجرات. هل يجوز الكلام اثناء اتباع الجنائز؟ يجوز الكلام، ولكن السنه فيها الصمت، ولكن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون بالصمت عند الجنائز في السير يعني وراء الجنازه وعند القتال، فكانوا يعرفون بالجنائز، وحنذكر شيء من المره القادمه ان شاء الله. إن واحد يقول: إنني أفعل معصية ولكن أقسم بالمصحف أو القرآن لا أرجع عن هذا الذنب، ولكن إذا حلف بالمصحف أو حلف بالقرآن إنه لا يفعل الذنب ثم وقع في الذنب مرة أخرى، فليكفر كفارة يمين ولينتهي عن هذا الأشر. كفارة يمين هو إطعام 10 مساكين أو 70 أهليه أو كسر مطحي رقبة، فمن لم يجد يبقى صيام 3 أيام. هل عندما يذكر شيخ الألباني في إرواء الغليل تخريج حديث هل يذكر جميع طرق الحديث؟ عشان نقول يذكر جميع طرق الحديث من فوق كل ذي علم عليه، هو قد يذكر طرق الحديث اللي وقف عليها هو، ولكن قد يوجد طرق أخرى الحديث لم يقف عليها، فمن وقف على شيء بحيث كان ضعفه الشيخ فوقف عليه ووجده صحيح يبقى يصح الحديث، لكن الشيخ اجتهد رحمه الله وكرمه الله فاجتهد بحسب ما أدى إليه الدهالي حكم الحديث. هل التقييم على قبر الميت خلاف شائع لا ينكر فيه ام لا؟ اي خلاف العلماء، وذكرنا الشيخ الشام الاليه ذكر انه في ثلاث اقوال للعلماء: المنع والكراهه والاباحه، فاختار هو الاباحه. الاباحه معنى كلامه انه شيء مباح، اذا فعل ما خدش ثواب، اذا ترك ما فيش عليه شيء.
لكن يعني دائما المسلم لا يفعل شيئا من عبادات إلا ورد ورائها الشواب، إذا لم يفعل شيئا لا لشواب إلا الداعي لفعله، ففيها خلاف، فيها خلاف الأمر. هل يجوز ذهاب النساء إلى بيت المتوفى للعزاء؟ يجوز المرأة تذهب لتعجل النساء وتنصرف، ولكن لا يشرع القعود أن واحدة تذهب أو رجل يذهب إلى البيت ويقعد في البيت أو يستمعون للعزاء ما كانوا يفعلون ذلك، إنما يعجل وينصرف. هل يقع نشر اللحية في الجنائز من نشر الشعر؟ يعني نشر الشعر المرأة شعرها طويل، كيف شعرها؟ كيف شعرها؟ ما شفناش واحد بيدش لحياته علشان الجنائز، يعني ما شفناش. لو فعل هذا شيء لا جنائز حيدخل في نشر الشعر، هذا شيء عجيب يعني. نعم، يخشى فرط اللحية. إذا فرط اللحية فرط اللحية سنة، وفرط اللحية فرط واجب، إذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها فهي واجب. تركها في الجنائز ولا في غير الجنائز، مش حقيقة لو تركها في الجنائز ولا أحلقها، وإلا أكون نهيت عنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا نقول نكمل جميعا شبه على شبه. يقول قبر أبي رحمه الله مرتفع حوالي ربع متر، فهل يجوز تسوية البيت لو ربع متر معروف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنين كان الله في عونهم رجل ذهب لجهاد سبيل الله كان الله في عونه أن يزور. ده معنى حديث، لكن مش حديث، ما هوش نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فده معنى حديث. ما حكم التعزية بعد الأيام الثلاث؟ إذا كان التعزية كان غائبا أو أنت كنت مسافرا وجئت تعزي، لكن أنت مولود في البلد أو في المكان وهو مولود ولا تعزي ثلاث أيام وتعزي بعد ذلك، هذا ممنوع. لك فترة الإحداد اللي هو فيه أنك تجدد عليه الحزن، فترة الإحداد والحزن ثلاث أيام فقط ليس أكثر. ما مقدار الحظة التي توضع بعد الدفن؟ وهل يقال فيها شيء؟ القبضة يعني يملأ إيده بالتراب، يأخذ حفنة حفنة من تراب بإيده يملأ إيده منها تراب، يحطها على القبر، يضعها على القبر، بيقول إيه فيها؟ لا يقول شيئا، لأن الحديث اللي فيها أن يقول عند الأولى منها خلقناكم وشانها ومنها نخرجكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم ترفع وضعها يضعها، حديث الجيد الذي يضعها. ما حكم الصلاة في المسجد فيه قبر؟ لا، ما تزالش إذا مسجد فيه قبر متعمدا للصلاة فيه، ولكن فرضنا أن إنسان ذهب للمكان اللي فيه قبر لصلاة الجمعة ولا يوجد في البلدة إلا هذا المسجد، ولا يذهب للقبر بعد صلاة الجمعة طيبة يصلي الجمعة، الصلاة نفسها صحيحة، لكن الذي يذهب من أجل القبر يذهب للصلاة من أجل القبر يظن الناس يظن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا حرام وهذا مبطل لصلاته ومبطل لعبادته. لكن الذي يذهب لأنه ما فيش إلا هذا المكان، إلا هذا الرجل الخاص في صلاة زي صلاة الجمعة اللي الإمام أحمد أفتى فيها أنه تجوز صلاة المسجد أو المكان المرصود الجمعة يعني من أجل الجمعة، فعلى ذلك إذا ذهب لكون البلد لا يوجد فيها إلا هذا المسجد صح صلاته، لكن أفضل يبحث عن مكان آخر فيه مسجد ليس في قبر يصلي فيه. برضو احيانا بعض الناس يدخل مسجد ويصلي صلاة الظهر بعد ما يطلع يكتشف انه مسجد في القبر، صلاة صحيح الصلاة صحيح ولم يتوجه الى القبر اصلا للصلاة في القبر. ما معنى نعي الميت وما حكمه؟ النعي منه نعي جائز ونعي محرم. النعي الجائز ان قال مات فلان مات فلان اخبروا جنازه فلان مثلا يوم او غدا او كذا. النعي المحرم قال مات فلان ابن فلان قريب فلان وقريبه الدكتور فلان وقريبه الوزير فلان وقريبه اللواء فلان كنوع من الافتخار بالناس، هذا حرام، هذا حرام. يبقى هنا اعلان للناس، النعي اعلان، فاذا كان اعلان انه مات فلان عشان يحضره لم ان يقال هذا شيء. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة اللي في غزوة موته توفوا رضي الله تعالى عنهم، وخرج على الناس لمع إليهم وعيناه تجري كان دمعا صلوات الله وسلامه عليه، قال أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وهنا إخبار الناس حتى يأتوا الصلاة على الميت لا نجع من هذا الشيء، لكن إنه الإخبار بنوع من الافتخار بالميت هذا الممنوع. عندما إذا حفرنا في الأرض حضر الماء فيأخذ بالبناء، ولكن بناء مرتفع حوالي مترين يكون القبر لبن الحديد حسب، إذا كان والله الماء مش هيعطي البشر داخل الماء، ولكن إذا وضعوا في صندوق في داخلها كان أفضل، إذا رفعوا شوية تراب فوقها بحيث أن الخط الميت في التراب فصارت مرتفعة لهذه العلة الراجح أنه لا شيء. هل يجوز البكاء على الميت بعد مرور 4 سنوات على موته؟ لو أن إنسانا تذكر ميتا فبكى عليه صعب عليه حاله تذكر منه حنانا ورحمة بكاء البكاء لا شيء في البكاء. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه صلوات الله وسلامه عليه واستأذن ربه أن يستغفر لها فمنع من ذلك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يبكي عيناه تذ لسان فقام عمر رضي الله عنه إليه وفداه لأبيه وأمه وسأله فقال له إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأجل لي واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني فلم يأذن لي فبكى من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم. دمع العين لا يؤاخذ الإنسان عليه إنما يؤاخذ بما يقوله بلسانه. إذا دمعت عين الإنسان لا يملك الإنسان أن تدمع عينه ولكن لا يعتذر ما يعودش نفسه على هذا الشيء وإلا المرء يأيده اللي بجواله والثاني والثالث يوزع ثاني للنواح ولتكرار ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن دفن رجل في القبر بالدور الثاني هل يحرم نقله للدفن الشرعي؟ لا ما يحرمش لانوس انه ينقل اللي يدفن في الارض ما بقاش مدفون على راسه من الرفوف. كيف يكره التدشيش والكتابه مع انه منهي عنهما؟ هنا اذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تدشيش على القبر تدشيش القبور فالاصل في النهي منه صلى الله عليه وسلم التحريم. لكن اتفق العلماء على الكراهه في ذلك قالوا ان هذا مكروه فيه فسواء قلنا بالكراهه او بالتحريم فالامر ان هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلك. انما الكتابه على القبر الكتابه اللي قالوا كتابه ايات قرانيه ممكن انه تتمسح الايات وتبقى بعضها يشور الايه ويبقى بمعنى اخر غير المقصود. ممكن حد يدوس فوق القبر مكتوب عليه ايه قرانيه او حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا الكتابة عند المقابر هذا ممنوع منه أنك تكتب عليه إلا أن تكتب اسم الميت حفاظا على القبر قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند قبر عثمان المظعون يعلمه يبقى الكتابة للتعليم فقط إذا نفع الفقط حجرا كان أفضل متابعة للسنة إذا لم يمكن تعليم مكان القبر إلا بذلك جاز والله أعلم نكتب هذا القدر. أقول قولي هذا أشهر الله العظيم وصلنا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.